بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الحيض. والحيض في اللغة سيلان، تقول حاض الوادي إذا سال. وفي هذا في اللغة، وفي الاصطلاح جريان دم المرأة من فرجها في أوقات معلومة، جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها. والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه. وهو دم فساد. قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل من عرق. وهو عرق فمه، وهو عرق فمه. عرق فم الرحم الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. قال أهل اللغة: يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض بلا هاء، حائض بلا هاء. هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء، ويقال حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست، كله بمعنى واحد. وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. فاللغة المشهورة الفصيحة أن يقال امرأة حائض غيرها، وقال بعضهم حائضة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب مباشرة الرجل الحائض فوق الإزار، أي باب جواز ذلك أن يباشر الرجل امرأته فوق الإزار في حال حيضها ونفاسها، إذ أن الحائض يحرم جماعها. للأذى الحاصل في ذلك، ومن أدلة النهي عن ذلك وتحريمه قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا النفساء حكم حكم الحائض في هذا وفي غيره. وفي إتيان الحائض أضرار كثيرة، ويحرم إتيانها، والأدلة في ذلك كثيرة، منها الآية وأحاديث وردت. وأما المباشرة أن يباشر الرجل امرأته في حال حيضها فهذا جائز، والأفضل أن تكون المباشرة من فوق الإزار. للحديث الآتي: وإذا باشرها بغير إزار وعلم من نفسه أنه لا يقع في المحرم، أي لا يحصل إيلاج في الفرج، فهذا جائز لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، لهما أخوان محدثان، ما اسمهما؟ عثمان والقاسم، أحسنت. وزهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير. دائما إسحاق يقول أخبرنا، وهذا يكثر في صحيح مسلم: قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، حتى أن بعضهم قال أخبرنا ملازمة لإسحاق، أخبرنا ملازمة لإسحاق. ما إعراب أخبرنا ملازمة لإسحاق يا أخي عبد الكريم؟ ما إعراب أخبرنا ملازمة لإسحاق؟ أخبرنا مبتدأ، يا خان الناصر مضاف مضافين، أين المضاف؟ ها؟ أخبرنا ملازمة لإسحاق، خبر، وين المبتدأ؟ ملازمة أخبرنا مبتدأ، أخبرنا مبتدأ على الحكاية، أخبرنا مبتدأ رفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة من عن ظهورها تعذر، أخبرنا ملازمة خبر لإسحاق جار ومجرور. تعلق بملازمة هذه على الحكاية، مثل قولك الباء حرف جر، الباء حرف جر، الباء مبتدأ، أردت الإخبار حرف خبر، حرف مضاف جر مضاف إليه، قولك ضرب فعل ماض، ضرب مبتدأ، هذا في الحكاية يأتي. أخبرنا ملازمة لإسحاق يقولون، وقال الآخران حدثنا، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو ابن يزيد، عن الأسود كذلك، عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، أعلم نساء الصحابة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، هذا على اللغة المشهورة الفصيحة، ما قالت حائضة، حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتزر بإزار ثم يباشرها، أي فوق الإزار، وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء، وحدثني علي بن حجر السعدي، واللفظ له، قال: أخبرنا علي بن مسر، قال: أخبرنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا، في الحاشية في المطبوعة، الحاشية في المطبوعة كان، وهي صحيحة، قالت كان إحدانا، وهي صحيحة لأنه جاء في هامش المخطوطة أن الرواية هكذا كان، وهي صح أو كذا، قال كانت إحدانا، وهذا الأنسب المثبت عندنا. إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، في فور حيضتها، في بداية حيضها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ والمراد بالإرب هي العضو، الفرج، ومعناه عضوه الذي يستمتع به، أي الفرج، والفرج يطلق على القبل والدبر. والمراد الذكر هنا. قال: ورواه جماعة من فتح الهمزة والراء، أرابه، ومعناه حاجته، وهي شهوة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين. وقولها فور حيضتها، أي معظمها وقت كثرتها، يأمرها أن تتزر، وقولها أن تتزر معناه تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة، فما تحتها، هذا هو الأفضل، أن يباشرها من فوق الإزار، فذلك آمن. ومن كان يعلم من نفسه أنه لا يقع في المحرم وهو الجماع، فيجوز له أن يباشر بغير الإزار. الحديث الذي سمعته من صنع كل شيء إلا النكاح. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، يباشر النساء فوق الإزار وهن حيض. ومثل هذه الأحكام نقلها نساؤه صلى الله عليه وسلم عنه، لأن هذا يحصل معهن وفي بيوتهن، فنقلنه لبيان هذه الأحكام التي تدعو الحاجة إليها. وهذان الحديثان من الأدلة على سماحة هذه الشريعة وعلى يسرها، فالحائض وهكذا النفاس تطول مدته، فجعل الله عز وجل فرجا للرجل في حال حيض امرأته ونفاسها أن يباشرها، وتحصل بذلك المؤانسة أيضا للمرأة. وهذا فيه رد على اليهود الذين ولا يزالون إذا حاضت فيهم المرأة عزلوها، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في البيوت، أي أنهم يعزلونها بخلاف الإسلام، فجعل للمرأة مكانتها حتى في حال حيضها أو في حال نفاسها لا تعزل، بل يجوز لزوجها أن يباشرها وأن يستمتع بها دون الجماع. وأن يضاجعه. قال النووي رحمه الله: أما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام. أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، وهي الآية التي ذكرناها قبله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر، ينقطع الدم. فإذا تطهرنا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في الفرج في مكان الحرث. وقام الإجماع على حرمة إتيان الحائض، أي جماع الحائض، وهكذا النفساء حكمها حكم الحائض في هذا وفي غيره. قال أصحابنا أي الشافعية: ولو اعتقد مسلم حل جماع حائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حلة، فإن كان ناسيا أو جاهلا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه وإنما التوبة. وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحمد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله أجمعين، أي لا كفارة عليه. والقول الثاني وهو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد عتق رقبة، وقال الباقون دينار أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه. وتعلق بحديث ابن عباس المرفوع: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. فالصواب أن لا كفارة والله أعلم، هذا هو الصواب لضعف الحديث المرفوع، وبعضهم قال الصحيح وقف على ابن عباس، وإنما يجب عليه التوبة. يعني من أتى امرأته في حال حيضها معتقدا حرمة ذلك يكون مرتكبا لمحرم ويجب عليه التوبة. بقي هل عليه كفارة أو لا؟ اختلف أهل العلم، الجمهور ليس عليه شيء، وذهب بعضهم أن عليه كفارة، بعضهم قال عتق رقبة، بعضهم قال دينار، وبعضهم قال نصف دينار، وبعضهم قال دينار في أول الحيضة لأنه حديث عهد بأهله، في آخرها في آخر الحيض نصف دينار لطول العهد. والصحيح أن ليس عليه شيء وإنما عليه التوبة. والحديث الوارد: من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار، حديث ضعيف كما قال النووي رحمه الله باتفاق الحفاظ. ومن تصدق بشيء من تمام توبته جيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة. وهذا يكون من باب اتباع السيئة بالحسنة، يتوب إلى الله ويتبع ذلك تلك السيئة بحسنة، ومن ذلك الصدقة. هذا القسم الأول من أقسام المباشرة، أن يباشرها بالجماع في الفرج، هذا محرم في الإجماع. القسم الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فيما فوق السرة وتحت الركبة، أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة. هو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسرائيلي وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، على حله. وأما ما حكي عن عبيدة السلماني، عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه، فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف بعده. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا، أو لا يكون. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون. هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم، جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة. وحكى المحامي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض، وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه. يعني يجوز مباشرة المرأة فوق السرة وتحت الركبة. القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبول والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام، والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقرب من حيث الدليل وهو المختار. والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا. وهذا الوجه حسن قاله أبو العباس البصري من أصحابنا، وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن مسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، ومن ذهب إلى الجواز أكرم ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم ابن عتيبة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وابن المنذر وداود. وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا، واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قالوا أما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب والله أعلم. هذا هو الصواب. ما القول بالتحريم؟ فيه نظر. المباشرة ما بين السرة والركبة لمن وثق من نفسه ألا يقع في المحرم، وهو العلاج في الفرج، فجائز إما لضعف شهوة الإنسان أو لشدة ورعه، وإن خاف أن يقع فلا يجوز له. تعد ويكون وتكون المباشرة فوق الإزار، هذا أفضل على سائر الأحوال، وهذا الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله مع نسائه، يأمرها أن تتزر ويباشرها. قال واعلم، قال رحمه الله واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما، والصحيح أن المباشرة جائزة على ما تقدم، الأفضل أن يكون فوق الإزار، يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه، تحريم الوطء يكون في مدة الحيض وبعد انقطاع الحيض إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء، بشرطه أي بشرط التيمم، بشرط عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. هذا مذهبنا ومذهب مالك، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال. واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا هو الصواب أنه لا يجوز إتيانا حتى تغتسل. وأما من قال أنه يجوز لها أنه يجوز له أن يأتيها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، وهذا القول فيه نظر، الدليل على خلافه لظاهر الآية وأيضا في الأحاديث، قال فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، اغتسلي أمرها بالاغتسال ثم تصلي بعد ذلك، ويجوز لزوجها أن يأتيها بعد ذلك، أما قبل الاغتسال فلا. ذهب بعض أهل العلم الظاهر بعض الظاهرية والظاهرية يقولون أنها إذا توضأت أجزاءه أن يجوز له أن يأتيها بعد ذلك، جعلوا هذا من التطهر لكن المراد به الغسل، هذا يبينه السنة، هذه الآية تبينها السنة، فاغتسلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي لا مجرد الوضوء. كم قرأنا حديثا عندك حديثين سنة من صحابيهما الأول عن عائشة والثاني عن ميمونة، فما هو حديث عائشة عند أخينا ناصر؟ أحسنت، قالت كانت حيضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة، أي من علم من نفسه أنه يملك إربة باشر وإلا ترك. وحديث ميمونة بنحوه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله